مع آي بوكاست حين تقرأ كتابك بأذنيك.
مستنقع جينوس لكيرلس هاني فؤاد يقدمها لكم عبد الرحمن الهلالي. ما قبل السقوط للمستنقع، الإغماءة الأولى. أغمض عينيك واسرح في خيالاتك وأنت تبحث عن إجابة للسؤال الأول في رحلتنا: هل أحب آدم حواء حقا؟ أم أنه اضطر لذلك لأنها المرأة الوحيدة على الأرض في ذلك الوقت؟ كميت إكلينيكيا تم إنعاشه عقب عدة صعقات كهربائية، الخدر كان يملأ جسدي كله، بالإضافة لصداع شديد انطلق من الجانب الأيسر لدماغي ثم تخلله بالكامل. صداع كان أشبه بنقار خشب لم يتوقف منقاره عن نقر رأسي، كما أن أذني التقطت دويا لصوت غريب لم أستطع تحديد مصدره، نظرا لأنني لازلت مستلقيا على ظهري متخشب الأطراف. بعد لحظات استمر فيها ذلك الصداع، همس لي عقلي متسائلا: من أنت؟ هل سبق لك يا صديقي أن سألت نفسك في مرة من المرات من أنت؟ أجربت مرة أن تعرف نفسك كما قام بذلك كل من يعرفك؟ أو حتى تراك فضول ما كي تصف نفسك إلى نفسك بواسطة عينيك التي تصف لك كل شيء تراه في تلك الدنيا عدا أن تراك أنت؟ كانت تلك الأسئلة تضرب عقلي بسياطها كلما فكر بالتهرب من الإجابة، لكن هل أحمل إجابة لتلك الأسئلة حقا؟ مر وقت طويل دون أن أنجح بتذكر أي معلومة عني، لأقرر حينها استجمع قواي والنهوض لتأمل تفاصيل المكان من حولي. رفعت ظهري لأعلى لتأمل معالم الغرفة ذات الجدران السوداء، حينها انطلقت دونا عني صرخة فزع، صرخة زحفت بعدها بجسدي نحو الخلف لعدة خطوات إثر هلعي من المشهد الذي صدمت به يدور أمامي مباشرة، كسلحفات تقهقرت محتمية في صدفتها نتيجة شعورها بدنو الخطر. فجدار الغرفة المواجه لي كان عبارة عن جدار أسود اللون كما هو لون بقية جدران الغرفة، يحتوي في قلبه على لوح زجاجي ضخم يغطي ما يقارب 80% من مساحته. أما عما غلغل الهلع بأوصالي فقد كان المشهد الذي رأيته يدور خلفه، حيث أبصرت مجموعة من الأيادي والوجوه التي كانت تحاول الالتصاق بذلك اللوح الزجاجي مرارا وتكرارا دون جدوى، أياد لم تكن لبشر مثلي بل لكائنات رمادية اللون شبيهة بالبشر، لم يحتوي وجهها على أي ملامح، بعضها كان يلصق وجهه بذلك اللوح والبعض الآخر كان يطرق بيديه على زجاجه، كما أن بعضا من تلك الكائنات كان يحاول أن يتسلق بيديه نحو الأعلى لكن دون جدوى. لم يكن هذا وصف المشهد بالكامل، حيث تدفق خلف تلك الكائنات شلال كانت تضرب أمواجه ذلك اللوح الزجاجي، لكنها لم تكن أمواجا باللون الأزرق المعهود لمياه البحار، بل كانت أمواجا رمادية اللون هي الأخرى، لتصبح اللقطة بوصف متناهي الدقة عبارة عن محيط بمياه رمادية اللون تضرب أمواجه اللوحة الزجاجية المقابلة لي بالغرفة كلما حاولت تلك الكائنات التشبث به للنجاة من الغرق. ما هذا المشهد الذي أراه؟ وما تلك الغرفة التي استيقظت بها فجأة؟ هل هذا حلم ما حيث أنني لا أتذكر أي شيء عن هويتي يا ترى؟ قاطع شرودي أثناء تأملي لملامح تلك الغرفة ظهور فتاة كانت تتحسس بيديها الحائط اليميني للغرفة، كانت في عمر يقاربني حسب تخميني، على ما أظن كانت منهمكة في تفحص تفاصيل الحائط ذاته، ولم تلتفت لي إلا حينما بدأت بالصراخ فور صدمتي مما رأيته أنا خلف ذلك اللوح الزجاجي، أي أنها كانت رفيقة لي بالغرفة لكنها استيقظت قبلي بمدة قصيرة، انهمكت خلالها بتفحص الحائط اليميني بيديها لغرض ما. فمن يا ترى يعطي بالا بتلك الغرفة ذات التفاصيل المريبة المبهمة لشخص كان حينها مغمى عليه كجثة هامدة؟ حين التفتت نحوي سألتها بتلقائية لأطفئ نيران تساؤلاتي: أين أنا؟ اتكأت بظهرها على الحائط وضمت يدها نحو صدرها متسائلة باستنكار: إذن أنت تائه هنا مثلي. تائه؟ أعتقد أن لفظ تائه كان الأدق وصفا لحالتنا. هززت رأسي مجيبا: أجل، فأنا لا أتذكر شيئا بخصوص كيفية قدومي لهذه الغرفة أو ما هو غرض وجودي هنا من الأساس. قطعتني كأنها تخلق أملا ما من العدم لتحقنني ببعض الطمأنينة قائلة: لا تقلق، أنا مثلك، فمنذ أن فتحت عيناي بتلك الغرفة مستيقظة قبلك بدقائق لم تجد عيناي شيئا باللون الأبيض بتلك الغرفة غير ورقة بجيب سترتي دون عليها جملة تقول: لكل سجن باب خفي ليهرب منه بناؤه. تحركت عدة خطوات للأمام وهي تمرر عيناها بين جدران الغرفة قائلة: أنا متأكدة أن هذا الباب الخفي يوجد بأحد تلك الجدران الثلاثة. التفتت لي بعد ذلك قائلة بحماس ممزوج بقليل من الثقة: هيا سنبحث عنه سويا. قبضت حاجباي وسألت بتلقائية: لماذا؟ هزت الفتاة رأسها استنكارا لما قلته أنا وقالت بلهجة ساخرة: كي نخرج من هنا مثلا؟ وببلاهة طفل بدين غبي تساءلت: ولماذا تريدين الخروج؟ اقتربت مني جاثية على ركبتيها مانحة إياي فرصة كي أتأمل ملامحها عن كثب. شعرها البني القصير المسترسل كان كسلسال الذهب، بشرتها البيضاء أضفت لوجهها المستدير سحرا من نوع خاص. تأملتني للحظات ثم قالت مستسلمة كأنها ذاهبة للصيد بعد أيام من الجوع، فاكتشفت فجأة أن جعبتها من السهام قد فرغت: لأننا لن نموت هنا. بعد أن أنهت جملتها الأخيرة جذبتني من ملابسي بقبضة يدها مكررة نفس الجملة، لكن في تلك المرة كان الغضب قد تغلغل في ملامحها كليا. تركتني بعد ذلك وعادت مجددا لتتحسس الحائط اليميني من الغرفة دون أن تعيرني أي انتباه. بعد لحظات صامتة بيننا التفتت لي وقالت: أنا لا أجبرك، لكنك لو قررت البقاء هنا ستصير مثل تلك الكائنات القابعة خلف هذا اللوح الزجاجي. شعرت حينها بأن عيونها تهمسني متسائلة: كم مرة تمردنا فيها يا ترى؟ كم مرة بحثنا عن شيء يمثل انعكاسا لما نحن عليه؟ عليك أن تتمرد على كل شيء يتكرر، كل شيء روتيني بحت ينحتك كتمثال بحالة ستظل عليها للأبد إن قررت البقاء منبهرا بلذة السكون. يمكنك الركض دوما يا صديقي، لكن أيمكنك ذلك لو صار الطريق مظلما حالكا من حولك فجأة؟ في الحقيقة لم أكن معترضا على قرار بحثي أنا والفتاة عن مخرج بتلك الغرفة، فمنذ أن فتحت عيناي حتى حقنتني تلك الغرفة بالرعب والخوف من كل تفاصيلها، لكنها أيضا أشعلت بداخلي العديد من التساؤلات. فكنت أريد أن أعرف كيف جئت لتلك الغرفة ولماذا قبل حتى أن أبحث عن باب للخروج منها. بعد لحظات من التفكير بمنطقية قررت البحث معها عن هذا الباب الخفي كي نتمكن من الخروج كما تريد هي. لكن قبل أن أخطو بخطوة الأولى نحو الجدار بحثا عن ذلك الباب الخفي همس لي عقلي متسائلا: ألا يمكن أن يكون هناك ورقة أخرى بسترتك مثل التي عثرت هي عليها؟ لأقرر حينها البحث تلقائيا بجيوب سترتي عن أي أوراق لأعثر بالفعل على واحدة. فالتفت حينها نحو الفتاة قائلا بحماس: لقد عثرت على ورقة بجيب سترتي. لم تعرني أي انتباه، ربما كانت تظن أنها ورقة دون بداخلها نفس الجملة التي دونت بورقتها، لكن محتوى ورقتي كان مختلفا كليا. لذلك قرأت ما دون بتلك الورقة بصوت عال كي تسمعه بوضوح: لو قمت بفتح ذلك الباب ستعرف معاني الحياة، الموت، القوة، الضعف، الثقة، الخوف، الراحة، الألم، الفرح، الحزن. ستعود إنسانا يعيش بداخل قصة حياة بسيناريو كتب لها مسبقا قبل قدومك إلى هنا، كما سيصبح لديك في رصيد الحياة محاولة واحدة فقط. ستعيش وأنت لا تعلم على أي شيء ستنتهي حياتك أو متى. أنا خائف مما سنعثر عليه خلف ذلك الباب، قلتها بصوت مرعوب بينما كانت الفتاة تتأملني حينها وأنا أقرأ ما دون بتلك الورقة. فتحركت نحوي سريعا، وقفت أمامي على بعد خطوات وهي تتأملني بعينيها لفترة قصيرة. قالت بعدها بنبرة خوف انطبعت على ملامحها: منذ أن فتحت عيناي وجدت نفسي بتلك الغرفة تملكني الخوف في العديد من المرات. حين وجدت نفسي وحيدة بغرفة سوداء لا أعرف عنها شيئا، وعندما رأيتك أمامي مغمى عليك وبينما قرأت أنت تلك الرسالة الآن يتملكني الخوف، ولا زلت خائفة مرتعبة. صمتت لفترة قصيرة، سألتني من بعدها: يمكنك إخباري ماذا سيحدث لو قررت البقاء هنا؟ التفتت نحو اللوح الزجاجي بالجدار الرابع من الغرفة متأملة في محاولة بائسة جديدة لتلك الكائنات في التشبث بسطح ذلك اللوح الزجاجي أو الطرق فوق زجاجه، أملا في تحطيمه قبل أن تضربهم مرة أخرى موجة رمادية جديدة مبددة لهم بصيص الأمل في التحرر من هذا السجن اللعين. ثم قالت بعد ما يعادل دقيقة من الشرود تقريبا: ستصير مثلهم، ستموت هنا أسرع بكثير من موتك بالخارج. اقتنعت بكلامها وأيقنت أن الباب الخفي هو ملاذنا الوحيد الآن، فتحركت نحو الحائط اليميني لأتفحصه بحثا عن ذلك الباب الخفي، في حين انطلقت الفتاة لتكمل بحثها عنه هي الأخرى بالحائط الأيسر. شعرت حينها بشعور النملة المتجولة في أنحاء أي منزل بشري وهي تبحث عما يملأ مخزونها الشتوي، لكنها في نفس الوقت تكون في غاية الرعب خوفا من أن تدهسها قدم بشرية تتحرك عبثا. فرغم اقتناعي أن هناك بابا خفيا في أحد تلك الجدران الثلاثة وتحركي للبحث عنه، إلا أنني كنت أتلفت كل فترة نحو اللوح الزجاجي بالجدار الرابع، ليس خوفا من أن نصير قابعين خلفه أنا والفتاة، بل خوفا من أن ينكسر فجأة ونغرق أنا وهي برفقة تلك الكائنات القابعة خلفه في كنف أمواجه الرمادية. مر وقت طويل أثناء تفحصنا للحائطين الأيمن والأيسر دون الوصول لشيء، لنقرر سويا بعد ذلك أن نبدأ بتفحص تفاصيل الجدار الثالث في تلك الغرفة. فبعد مرور عدة دقائق في تفحص تفاصيل ذلك الجدار تمكنت أنا أخيرا من العثور على مقبض هذا الباب الخفي. كان مقبضا أسودا غائرا في أحد جوانب الجدار ذاته، لذلك لم نلاحظ أو نلحظ حدود الباب من الأساس، لأقول بحماس تلك المرة: لقد عثرت على مقبض الباب. انتفضت الفتاة ملتفتة لي ثم أسرعت لتقف بجواري، وكأننا قد عثرنا على كنز ما بعد أيام متواصلة من البحث. بالرغم من ترددي للحظات من قرار فتح ذلك الباب، إلا أنني وجدت نفسي أحمل نفس دوافعها لفتحه أيا كان ما سنلاقيه خلفه. أمسكت حينها يد الفتاة دون أي رعشة خوف أو تردد بقبضة الممسكة بمقبض الباب، لنلف لحظتها المقبض سويا جاذبين بابه باتجاهنا، لينطلق حينها ضوء أبيض ساطع اجتاح أرجاء الغرفة كلها، ضوء تسببت قوة سطوعه بأعيننا في انعدام كامل للرؤية، تبعه غثيان تام. فقدت عقبه التحكم بكافة أطراف جسدي، ولم أدرك بعدها شيئا غير أني سقطت مغمى علي في إغماءة جديدة.